أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. فصل في الجمع، يعني بين الصلاتين، أن يجمع بين صلاتين من صلوات الجمع، يعني ظهر مع عصر أو مغرب مع عشاء. يقول لنا يباح بسفر القصر، يعني بالسفر الذي يجوز له أن يقصر فيه الصلاة، وهو اختار السفر الذي تقصر فيه الصلاة يكون مرحلتين، مرحلة حوالي 45 كيلو يبقى مرحلتان 90 كيلو، اللي هو من يلزمه إتمام الصلاة. قلنا قبل كده دي إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة. لغاية كده خدتم؟ طيب. أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، يعني كأنه الإتمام قلنا في الحديث السابق أن الإنسان المسافر الأصل أنه وهو متحرك من مكان لمكان، هذا السفر تحرك من مكان لمكان، ولكن إذا نزل في مكان الأصل أن هذا مقيم، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بمكان وأعطاه حكم السفر، يبقى ننظر المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد بنية إقامة فترة وأعطاها حكم السفر، فنقول إنه لو نزلنا في مكان مثل هذه المدة قصرنا كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان يعني المدة اللي قضاها بنية إقامة ويعرف أنه لن يتحرك من هذا المكان لمكان آخر، ده كان وهو في مكة في حدة الوداع، لما قدم لصبح رابعة، قدم مكة لصبح رابعة، يعلم أنه حيفضل في مكة من اليوم الرابع لغاية اليوم الثامن عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ما كانش حيتحرك في أي مكان، لا حيذهب إلى منى ولا إلى عرفة في خلال هذه الفترة، لسه مناسك الحج ستبدأ من اليوم الثامن. يبقى هو يعرف أنه سيقيم 4 أيام بمكة ثم ينتقل بعد ذلك إلى منى، هذه الأيام 4 أعطاها حكم السفر، فكان يصلي فيها ركعتين، كان يقصر فيها صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك الأحوط أن الإنسان إذا سافر لمكان ونوى أن يقيم في هذا المكان 4 أيام فأقل، فله أن يقصر الصلاة في هذه الأيام 4. لو أنه نوى أن يقيم أكثر من ذلك فالأحوط أنه يتم. يبقى على ذلك أكثر من 4 أيام الأحوط أنه يتم، فلها حكم الإقامة. يبقى الإنسان اللي مسافر من مكان لمكان ينوي في هذا المكان الجديد أن يمكث فيه 4 أيام فما دونها له القصر خلال الفترة، غير اليوم اللي حيسافر فيه واليوم اللي حيرجع فيه. لكن لو أنه ينوي الإقامة في هذا المكان فوق 4 أيام الأحوط أنه يتم. أما ما جاء في حديث أنس بعده قال أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، هو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 أيام كاملة، لا ده يقصد بمكة وما حولها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، ومن منى ذهب إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى، ثم توجه إلى مكة. يبقى هنا الأيام، هذه 10 أيام في مناسك الحج، منها ما كان مقيما في مكة فيها من اليوم الرابع لغاية اليوم الثامن، توجه في اليوم الثامن صلى الله عليه وسلم إلى منى، هنالك بات بها هذا اليوم أو الليلة، ليلة 9، توجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، مكث النهار بعرفة، توجه إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، وصل المزدلفة بات بها صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر بها، رجع من المزدلفة إلى منى، رمى الجمرات، تحلل التحلل الأصغر صلى الله عليه وسلم، توجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، يبقى منتقل من مكان لمكان. يبقى العشر أيام ما هيش في مكة، ولكن كما ذكرنا هنا رجع بعد ذلك إلى منى فأقام بها لغاية يوم النفر الثاني. يقول لنا هنا أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة. هنا فرق بين يقيم لحاجة يظن أن تنقضي اليوم غدا، اليوم غدا، واحد مسافر لمكان مش ناوي يقعد فيه ولا يقيم به، ولكن بيقضي أوراق، بيقضي حاجة من الحاجات هتخلص النهاردة، هتخلص بكرة، ما بتخلص، يصبر يوم آخر، يوما آخر، وهكذا. هذا ولو مكث على ذلك شهرا، ولو مكث أكثر من ذلك، طالما أنه لم ينوي إقامة، ما نواش، ده هو كل يوم حسافر النهاردة ما تخلص الحاجة، تخلص وسافر بكرة، بتأخر من يوم ليوم، فهذا له أن يقصر الصلوات لأنه لم يجمع إقامة أربعة أيام على ما ذكرنا. يبقى هنا إذا أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة الأيام، ذهب لحاجة في بلد وبعدين راح يخلص حاجته، قالوا له لا تجلنا الأسبوع الجاي، يبقى هو سيقيم في هذا المكان الآن أسبوع، مش هروح بكرة، لا، هو يعرف أنه هيمكث به أسبوعا، يبقى على ذلك يتم الصلاة. ده على القول الأحوط في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا كم من الأيام يقيمها في مكان فله أن يقصر من الصلاة. ذكرنا أن هذا أقرب شيء لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أقام أربعة أيام، فمن نوى أن يقيم في مكان أربعة أيام فله حكم المسافر، نوى أن يقيم أكثر من ذلك يبقى له حكم المقيم. كلامه هنا بيكلمنا عن أنه يلزمه إتمام الصلاة، هذا مسافر يلزمه إتمام الصلاة في هذه الأحوال اللي بيذكرها، منها أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، حتى ضاق وقتها عنها. وده اختيار الشيخ مرعي، ده اختيار الشيخ مرعي اللي هو صاحب المتن. ليه؟ يقول مثلا فرضنا صلاة العصر، آخر وقت صلاة العصر اللي هو الاختياري قبل اصفرار الشمس، يعني إذا كانت الشمس مرتفعة، ولكن إذا اصفرت الشمس فلا يجوز له أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت اختيارا. طب أخر إلى هذا الوقت وبعده كمان لغاية ما ضاق وقتها عنها، يدوبك الوقت يكفي أربع ركعات للعصر أو يكفي ركعة واحدة ويأذن للمغرب بعد ذلك، هل هذا من حقي أنه يقصر هذه الصلاة؟ يقول لنا هنا لا، هذا عاصي الآن بتأخيره. الراجح أنه مسافر وأنه ما زال في وقت هذه الصلاة، وإن كان يأثم بأنه يؤخرها لكنه لم يخرجها عن وقتها، فالراجح أنه يقصر الصلاة وفاقا للأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي. يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلمة أو بمطر ولو أقام سنين. يقصر إن أقام لحاجة، إنسان مسافر لبلد وبعدين أقام فيها لحاجة ينتظرها على الصورة اللي ذكرناها بلا نية إقامة، مش ناوي يقيم، ولكن كأنه بيقول بكرة أسافر، بعده أسافر، حخلص اليوم، ما هوش عارف هيخلص إمتى، فعلى ذلك له إنه يقصر حتى ولو مكث شهرا أو سنة. قال أو حبس ظلمة، أو حبس ظلمة، سافر لمكان اتقبض عليه في هذا المكان لا يدري متى يخرج، وهنا طول ما هو لا يدري متى يخرج يؤمل يخرج اليوم يخرج غدا، له القصر في الصلاة. القصر من أجل السفر ليس من أجل الحبس، الحبس لا يقصر فيه الصلاة، ولكن القصر من أجل أنه مسافر فعلى ذلك له قصر الصلاة. ده إذا كان يرجو يخرج النهاردة يخرج بكرة، لكن لا اتحبس وخد حكم عارف أنه بعد أسبوعين حيطلع تاني، يبقى هنا الآن عرف أنه قاعد في هذا المكان خلال هذه الفترة فله عليه أنه يتم الصلاة. أو أخذ حكما أنه حيتسجن سنة، يتسجن سنتين، يبقى على ذلك يتم الصلاة. أو بمطر، أو بمطر، حبس بمطر، يعني مسافر لمكان نزل فيه حب ان هو يرجع، مش عارف يرجع، المطر نزل، نزل تلج في المكان بحيث انه مش عارف يخرج منه، ينتظر لما يسيح التلج فيخرج منه. هنا قد يمكس اياما وليالي وقد يطول الوقت، فله انه يقصر من الصلاة لانه لم ينوي الاقامة في هذا المكان. قال ابن المنذر: اجمعوا على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة، ما لم يجمع، ما لم ينوي، يعني ما لم ينوي إقامة. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. 20 يوما هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، غزوة من الغزوات، توجه إلى تبوك في اتجاه الشام أو على أطراف الشام، ولا يدري متى يرجع صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هو مسافر فله قصر الصلاة طالما أنه لم ينوي الإقامة. فمكث 20 يوما في هذه الغزوة يقصر الصلاة، وده صحيح. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. كلام يوهم أنه كان في مكة وحده، لا، ده هو توجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عز وجل مكة للمؤمنين، ثم توجه من مكة إلى حنين صلى الله عليه وسلم عليه ليقاتل هنالك، قاتل هوازن من تجمعوا هنالك. فكان لم ينوي إقامة صلى الله عليه وسلم بمكان، ولكنه كان منتقلا من مكان لمكان، وكان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فالمجاهد في سفره له أنه يقصر من الصلاة. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. أو في السفر لبلاد في آسيا، في شرق آسيا، في أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وإن كان الإسناد بتاعه ضعيف، إسناده ضعيف. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. في شمال آسيا أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. السبب في القصر إيه؟ إنه مسافرون ومجاهدون في سبيل الله عز وجل، خلصوا عايزين يرجعوا، بس التلج نزل منحهم من الرجوع، فهم ينتظرون زوال هذا التلج، إمتى يزول هذا التلج فيرجعون. قعدوا 6 أشهر يقصرون الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، بينه وبين الدخول. رواه الأسرم، يقول هنا قال الألباني صحيح الإسناد، إسناده صحيح. فصل في الجمع، الجمع بين الصلاة. المسافر يقصر، هذه رخصة، يقصر من الصلاة، يجمع بين الصلاتي جمع ظهر وعصر أو مغرب وعشاء له ذلك. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، لو المغرب والعشاء يعني، بوقت إحداهما. يقول الظهر والعصر صلاة العشي، المغرب والعشاء صلاة العشاء. لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وعن أنس بمعناه، الحديث أنس في الصحيحين، ولكن ليس في حديث أنس جمع التقديم، ما فيش في حديث أنس جمع التقديم، ولذلك مسألة جمع التقديم مختلف فيها، فالأحناف على أنه لا يجوز جمع التقديم باعتبار أنهم ضعفوا هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل، قالوا المذكور اللي صح فيه جمع التأخير، أما جمع التقديم فلا. لكن العلماء أو الجمهور صححوا هذا الحديث فأخذوا منه جمع التقديم، وأخذوا أيضا من جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر تقديما، وإن كان الأحناف يقولون لا، ده مش جمع للسفر، ده جمع من أجل النسك، إنه عشان اليوم يبقى متفرغ للدعاء، فالجمع من أجل النسك، فكأنهم ضعفوا هذا الحديث وأولوا الحديث الآخر، بناء على ذلك قالوا ما في جمع تقديم. لكن الجمهور على أن هذا الحديث حديث صحيح، ويوافقه ما جاء في يوم عرفة أن كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السفر، يبقى على ذلك هنا يجوز جمع التقديم. كان بيعمل إيه؟ قال في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر، هذا مسافر صلوات الله وسلامه عليه، مجاهد في سبيل الله سبحانه، قبل صلاة الظهر لسه الشمس ما زغتش، ما جاش وقت الظهر، مش هيحبس الناس واستنوا نصلي الظهر وبعدين نمشي، لا، يقوم ينصرف ويجمع تأخيرا الظهر مع العصر. لكن إذا زاغت الشمس أو زالت الشمس كان يصلي الظهر ويجمع معها العصر تقديما، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم ينصرف صلوات الله وسلامه عليه في سفره. يقول هنا: كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، قبل الزيغ والزوال هو معنى إن قبل أن تزول الشمس بالوقت الذي قبل الظهر، يعني أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، يبقى جمع هنا جمع تقديم، جمع تقديم، ثم سار صلوات الله وسلامه عليه. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. يبقى إذا سافر أو تحرك صلى الله عليه وسلم قبل صلاة المغرب كان يؤخر المغرب لغاية ما يجمعها مع العشاء جمع تأخير، وإذا جاء وقت المغرب وهو في مكانه صلى المغرب والعشاء تقديما جمع تقديم، ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه ومن معه. قال: وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. ولكن لاحظ أنه فرق بين قصر الصلاة وبين جمع الصلاة. القصر رخصة أو واجبة على قول الأحناف، يعني اتفق العلماء على الأخذ بالقصر في السفر، الأخذ به على أنه سنة مستحبة عند الجمهور وعلى أنه واجب عند الأحناف، ولكن القصر هنا في السفر هذا الأفضل. طب الجمع، هل يجمع طول ما هو مسافر يجمع بين الصلوات حتى ولو كان نازلا في مكان؟ يعني هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكة وكان مقيما بها 4 أيام يقصر الصلاة ولكن لم يجمع، لم يكن يصلي الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كل صلاة يصليها على وقته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ما هم قاعدين في مكة وراهم إيه؟ يبقى الصلوات كلها، كل صلاة يصلى على وقتها، ولكن قصر، كان يقصر الصلاة. يبقى على ذلك كأن القصر آكد من أمر الجمع. الجمع مع الحاجة، إذا احتجت له فعلت، لم تحتج للجمع إلزوم أنك تجمع، فعلى ذلك كان الجمع رخصة، يجوز لك أن تجمع بين صلاتين مع الحاجة إذا احتجت إلى ذلك، لم تحتج أصلي كل صلاة على وقتها وأقصر من الصلاة. فهنا بيقول لنا أنه سواء كان سائرا أو نازلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، ولكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام وهو بمكة في 4 أيام من يوم الرابع لغاية اليوم الثامن ما كانش يجمع، ولما توجه إلى منى هنالك صلى صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 صلوات، وكان يتم كان يقصر الصلاة ولا يجمع صلاة مع صلاة صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما توجه إلى عرفة احتاج هنا إلى الجمع، احتاج للجمع، إن يوم عرفة يوم الدعاء، فجمع الظهر مع العصر تقديما وترك لهم فترة طويلة للدعاء لغاية غروب الشمس، ولم يصلي المغرب هنالك، وإنما صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. يبقى هنا مع الحاجة فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما رجع بعد ذلك إلى منى عليه الصلاة والسلام لم يجمع صلوات، وإنما صلى كل صلاة على وقتها. أيام منى أيام عبادة، فما المعنى اللي يجعله يجمع صلاتين مع بعض، وهي اليوم كله يوم لعبادة الله عز وجل بذكر الله سبحانه، فكان يصلي يقصر الصلاة ولم يجمع بمنى صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا: يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشق. يبقى هنا الإنسان المقيم مش المسافر بقى، يجوز للمقيم أن يجمع بين صلاتين مع العذر. مين هذا الذي يجمع؟ قال: المريض الذي يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بترك الجمع مشقة فيحتاج للجمع، فله أن يجمع بين ظهر وعصر أو بين مغرب وعشاء. لقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، يعني كان بالمدينة صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر كأنه جمع تأخير، وجمع بين المغرب والعشاء أيضا من غير خوف، يبقى الخوف يبيح الجمع، من غير مطر، والمطر مما يبيح الجامع بين الصلاتين. يبقى هنا من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ما هيش هذه بس الأعذار، في أعذار أخرى غير هذه الأعذار اللي تجعل المسلم يجمع بين الصلوات. فعلى ذلك يبقى إما أنه لعذر من الأعذار كان موجودا، من مشقة، من انشغال بشيء، من وجود وباء أو مرض عام على المسلمين فاحتاج مع ذلك، أو أنه أراد أن يسن لهم سنة أنه مع الاحتياج لا حرج عليهم في أن يفعلوا ذلك إذا احتاج المسلم. وده اللي وضحه ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك، فقالوا لابن عباس ما أراد إلى ذلك، يعني ليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن إن احتاج إلى ذلك لعذر من الأعذار جاز له أن يجمع بين الصلاة. إيه الأعذار حتكون يعني؟ نرجع الأول للأحاديث اللي هنا. يقول ولأن وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى إلا المرض، يعني يقول إنه لعله كان بالمدينة مرض فشق على الناس، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلطف أمر الناس فصلى بهم وجمع الصلوات بسبب هذا المرض. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، أمر المستحاضة، والاستحاضة نوع من المرض، الاستحاضة حاجة والحيض حاجة تانية كما قدمنا قبل ذلك. فالمرأة المستحاضة الدم ينزل منها على طول، قد يتسبب لها في ضعف شديد، قد يتسبب لها في عدم التحرز من الدم ومن نجاسته، فاحتاجت إن هي تجمع بين الصلاتين لتغتسل غسلا واحدا وتجمع بين صلاتين، أو تتوضأ وضوءا واحدا وتجمع بين صلاتين. فأمر هنا المستحاضة بالجمع بين الصلاتين كنوع من التخفيف عليها، هذا حديث حسن وقدمناه قبل ذلك. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، هذه من ضمن الأعذار، امرأة ترضع والصبي أو الطفلة اللي معها كل شوية تتبول عليها، فلمشقة كثرة النجاسة كل شوية هتحتاج أنها تغير الثوب، فيجوز لها أن تجمع بين صلاتين. والأفضل في هذا الجمع أن يكون جمعا صوريا، أن يكون جمعا صوريا، جمع صوري يعني تؤخر الظهر لآخر وقتها وتصلي العصر على أول وقتها، تؤخر المغرب على آخر وقتها وتصلي العشاء على أول وقتها. فإن جمعت جمعا حقيقيا فالراجح الجواز أيضا في ذلك لهذه المشقة. يبقى المشقة بتاعت هذه المرضع إيه؟ إن الثوب كل شوية يتنجس، عشان تغير الثوب كل صلاة تغير 5 أثواب في اليوم، فقالوا لا، الأفضل لها إن هي تجمع بين صلاتين وتطهر ثيابها بحيث إنه يبقى أهون عليها تغير ثوبين من إنها تغير 5 مرات أو 4 مرات. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة. يعني قلنا مريض سلس البول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه يتوضأ لكل صلاة سواء رجلا ولا امرأة. فإذا كان عاجزا عن ذلك إنه يتطهر لكل صلاة ويسهل عليه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يبقى على ذلك يجمع بين ظهر وعصر ويجمع بين مغرب وعشاء، ويتوضأ وضوءا واحدا للظهر مع العصر ووضوءا واحدا للمغرب مع العشاء. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ده قاس بقى على مريض سلس البول، قال كل إنسان يعجز عن أن يتطهر لكل صلاة جاز له أنه يجمع بين الصلاتين. دي يبقى هنا الجمع للمشقة، جمع المقيم للمشقة، أنه يتعذر عليه أن يتطهر لكل صلاة فيجمع بين صلاتين، والأفضل الجمع الصوري كما قدمنا. ولعذر، يبقى هنا أصل هذه المسألة في العاجز عن طهارة لكل صلاة مسألة الاستحاضة، المرأة المستحاضة، فقاس عليها مريض سلس البول، قاس عليها العاجز عن الطهارة لكل صلاة. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، يعني هنا أعذار تبيح للإنسان أن يترك الجمعة وتبيح له ترك الجماعة، فمثل هذه الأعذار يجوز له أنه يجمع بين الصلاتين فيها. يختص بجواز جمع العشاءين، المغرب والعشاء يعني، ولو صلى ببيته، ولو صلى ببيته ثلج ودليل ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشق. يبقى هنا يختص بجواز جمع المغرب مع العشاء. طب الظهر والعصر ما يجمعش ليه؟ يقول يعني هذه الأشياء وجود السل وجود الجليد في وقت العشاء صعب على الإنسان أن يخرج فيها، لعله في وقت الظهر والعصر بيخرج لحوائجه العادية لشراء أو لبيع، لكن المغرب والعشاء يتعذر عليه، فعلى ذلك ما كان معتادا عليه في ظهر وعصر لا ما يجمعش، في مغرب وعشاء يشق عليه فله أنه يجمع في ذلك. قال ولو صلى ببيته، ومسألة لو صلى ببيته الأفضل أنه يصلي كل صلاة على وقت، إن هذا الأصل في الصلاة أن تصلى على وقتها، لكن الإنسان اللي يجمع بين الصلاتين هذا من أجل المطر ومن أجل الوحل اللي في الأرض ده محتاج أنه يذهب للمسجد ويتعذر عليه أنه يروح ويرجع ثيابه عليها طين ويرجع للصلاة اللي بعدها ويرجع ثيابه عليها طين يشق عليه، فجمعوا بين الصلاتين. أما الذي في بيته لا يناله مطر ولا يناله طين، فعلى ذلك الأفضل له أن يجمع أن يصلي كل صلاة على وقتها. يبقى هنا يختص بجواز جمع العشاءين ثلج وجليد ووحل. احنا قلنا المرة اللي فاتت كلمة وحل محركة يعني بفتح الحاء، دي اللغة الصحيحة اللي فيها، ويذكر في لسان العرب ان لها لغة رديئة، رديئة اللي هي الوحل، الوحل بالتسكين يعني لغة قليلة الاستعمال رديئة. وريح شديدة، وريح شديدة باردة، ريح شديدة باردة يعني إذا كان الليل أو المغرب في ريح شديدة باردة تطير ثياب الإنسان، ممكن تطير حاجاته اللي ذاهب بها، يبقى على ذلك له أنه يجمع أو الإمام يصلي بالناس مغرب وعشاء جمع تقديم ويرجعون إلى بيوتهم. ريح شديدة باردة يبقى مش أي ريح ولكن تكون ريحا شديدة باردة. ومطر يبل الثياب، يبل ثياب الناس بحيث أنه على ما يوصل المسجد يكون ثيابه تبلت، على ما يرجع بيته يكون مرض، فعلى ذلك يجوز أنه هو يجمع مغرب وعشاء في مثل ذلك. ويوجد معه مشقة، كل هذه الأشياء مع وجود المشقة على الإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة في الحديث قال الألباني ضعيف جدا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر في الليلة المطيرة مؤذنه أن ينادي صلوا في رحالكم، هذا كان في السفر، كان في السفر. وقاسوا الحضر عليه بجامع المشقة، إذا وجدت المشقة في الذهاب للمسجد يبقى يجوز أنه يجمع أنه يقول صلوا في رحالكم فيصلي الناس في رحاله. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. ابن عمر كان إذا الأمراء كانوا بيصلوا بالناس، فإذا جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب المطر كان ابن عمر يصلي معهم يعني موافقا لهم على ما يفعلون. الأثر بتاع ابن عمر أثر صحيح. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر، كذا صنع ابن عمر، يبقى هيجمع في وقت المغرب، هيجمع في وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، اللي هو إذا جمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر، طب هل ممكن يجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر؟ ما هي هي العلة. ولكن الإمام أحمد قال لا ما يفعلش. ليه؟ قال ما سمعت بذلك، ما سمعت بذلك يعني ما فيش فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة يفعلون ذلك. قال وهذا اختيار أبي بكر الخلال يعني من الحنبلة. قال والثلج والبرد في ذلك المطر والوحل كذلك، يعني هنا في الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، لأن يعني العادة من الناس أنه يذهبون لحوائجهم في وقت الظهر وفي وقت العصر حتى ولو كان المطر ينزل، فعلى ذلك قالوا أنه الأفضل يتوجهون للصلاة على وقتها فيه. ولكن إن تعذر الشيء مع ظلمة في وقت الظهر أو العصر، رياح شديدة وعواصف شديدة ويتعذر على الناس، فلها الحكم نفسه بجامع المشقة، جامع المشقة فلهم أن يجمعون. قال والوحل كذلك، يعني طين في الأرض بسبب كثرة الأمطار يمنع الناس من الحركة. والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع. الريح الشديدة الباردة تبيح الجمع. هنا ريح وشديدة وبرودة شديدة بحيث يخشى على نفسه المرض فله الجمع أو لهم الجمع. وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد. يجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في أو مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها، يعني كأن المقصد به أن كل من حضر مع الإمام في هذه الصلاة فله أنه يجمع معهم الصلاة. فلو أن إنسانا جاء للمسجد وكان وحده في المسجد، ما فيش حد طلع من الناس يصلي في المسجد وهو وحده فيه، فأذن لصلاة المغرب والمطر شديد جدا بحيث يصعب أنه يرجع تاني للمسجد في صلاة العشاء، فله أنه يصلي المغرب ويصلي العشاء في المسجد ويرجع إلى بيته وهو منفرد، لأن العلة موجودة، موجود في المسجد والمطر شديد ويصعب عليه يرجع مرة ثانية. ومن كانت طريقه إلى المسجد في ظلال، يعني المطر شديد والكثير من الناس يأتون من أماكن بعيدة والطريق موحلة والطريق صعبة، والبعض يأتي إلى المسجد من أماكن قريبة والطريق فيه تندات في الطريق بحيث أنه مش هيصيبه شيء من المطر، ولكن الآن العذر عام اللي هو وجود المطر الشديد هيعم الجميع، فالجميع لهم أن يصلوا حتى هذا الذي يأتي من مكان قريب والطريق بتاعه في ظل أو في تندة في الطريق بحيث أنه لا يسقط المطر عليه، للجميع أن يجمعوا بين الصلاة. ومن مقامه في المسجد، يعني لو أن إنسان معتكف جوه المسجد والمطر الشديد خارج المسجد، جعل إمام المسجد يصلي بالناس جمعا المغرب والعشاء، وهذا معتكف يبقى حيصلي معهم أيضا صلاة المغرب والعشاء. يقول هنا: ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. جمع في مطر، قلنا أن هذا ضعيف جدا، ولكن ثبت أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر. أي والله يبقى المطر من باب أولى، إذا كان هو جمع صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا خوف ولا سفر يبقى مع وجود المطر من باب أولى. جمعه وهو في مكانه صلى الله عليه وسلم، غرفته في المسجد عليه الصلاة والسلام أو بابها إلى المسجد، يبقى هو أقرب الناس إلى المسجد، فجمع صلى الله عليه وسلم يبقى غير من هم بعيد أولى. طيب الأفضل إيه؟ قال: الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. الأفضل أنه إذا كان تقديم صلاة الجماعة على أول الوقت أفضل، فعل يعني صلي المغرب والعشاء على وقت المغرب ماشي، حيجمع المغرب والعشاء على وقت العشاء حسب الأرفق بالناس إيه يفعل. فإن جمع تقديما، ده هنا بقى المسافر وغيره، جمع التقديم هذا في السفر، جمع التأخير في السفر وفي العزر. طيب إذا أراد أن يجمع جمع تقديم في السفر، قال: إن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. يبقى دي الشروط لجمع التقديم. نشوف الشروط بتاعته. بيقول لنا: إن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. هذا شرط اختياره هو، هذا الشرط واختيار الجمهور أيضا هذا الشرط. يقولوا علشان يجمع جمع تقديم لابد عند صلاته الصلاة الأولى، مثلا مسافر حيصلي الظهر مع العصر تقديما، يبقى حين يصلي صلاة الظهر ينوي أن يضيف إليها أو يصلي بعدها صلاة العصر. طب إذا ما فعلش، على قولي هنا ما ينفعش أنه يجمع العصر إلى الظهر. طب إيه دليله على هذا الذي يقول مفهوم هذا الكلام؟ أنه يقصد أن جمع التقديم لازم وأنت بتصلي الأولى قبل ما تصليها تكون ناوي حصلي الظهر وبعدين حصلي صلاة العصر. هنا عشان نقول شرط، معناه أن هذه الصلاة الثانية لو لم تنوي عند الأولى فصليتها تقديما صلاتك باطلة، عشان نحكم ببطلان صلاة مع أن هذا مسافر ومن حق المسافر أن يقصر ومن حق المسافر أن يجمع، وبعدين نقول له صلاتك بطلة؟ لا، عايزين نشوف دليل قوي في هذه المسألة. أي دليل يا ترى؟ بيقول حديث إنما الأعمال بالنيات. لا، لا يصلح هذا دليل، لا يصلح هذا دليل. إنما الأعمال بالنيات وحده كده، إنما الأعمال بالنيات هذا، كل هذا نوى، نوى أن يصلي، نوى أن يصلي الظهر، ونوى أن يصلي العصر، والصلاة عبادة. الجمع هذا رخصة، إنما الجمع نفسه عبادة. لا، الصلاة هي عبادة، صلاة الظهر عبادة، صلاة العصر عبادة. كونه جمع بين الاثنين أخذ برخصة من الشريعة أن يفعل هذا الشيء. عشان يأخذ بالرخصة نقول له يلزمك النية فيها، وإلا بطل الأخذ بالرخصة. هذا بعيد، هذا بعيد. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري يقول: استدل بمفهوم حديث إنما الأعمال بالنيات على أن ما ليس بعمل لا تشترط له النية. أما كان عملا يشترط له النية، إنما الأعمال بالنيات، يبقى ما ليس عملا لا يشترط فيه النية. قال: بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وهو شافعي، وهو شافعي، الحافظ بن حجر شافعي، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام، يقصد البلقيني، يقصد الشيخ البلقيني. قال: والجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة. وهذا كلام جيد، كلام جيد للإمام البلقيني والحافظ ابن حجر، إن العمل الذي تفعله ويحتاج إلى نية الصلاة نفسها، الصلاة. أما الجمع بين الاثنين أنك تقرب دي من دي، مش هو ده العمل. العمل هو فعل العبادة نفسها، ولكن كان هذه على وقت وهذه على وقت، أنت قربت بين الاثنين، فالذي تقوم لتعمله صلاة ثم صلاة، يبقى الصلاة تحتاج لنية والأخرى تحتاج إلى نية. قال: ويقوي ذلك، هذا من كلام الحافظ، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين. يعني هو في غزوة تبوك جمع بهم صلى الله عليه وسلم بين الصلوات، صلاة ظهر مع عصر مغرب وعشاء، ولم يقل لهم إنو، ولم يخبرهم قبلها إن عند الصلاة الأولى خدوا بالكم هنصلي ظهر وبعدين هنصلي العصر، إنو الآن إن إحنا هنجمع بين الاثنين، لم يحدث منه ذلك. دل على أن النية عند الأولى، نية الجمع، لا تشترط على الصواب في هذه المسألة. وأيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في عرفة جمع تقديم، جابر بن عبد الله وغيره ذكروا لنا قصة صلاته صلى الله عليه وسلم وقصة ذهابه إلى عرفة، وفصلوا وفسروا لنا ما فعل صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن المؤذن أذن وقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الظهر قصرا، ثم أقام المؤذن وقام فصلى العصر قصرا، جمع الاثنين، ولم يقل لهم قبل صلاة الظهر إنو الجمع لأننا سنصلي الظهر ثم بعده العصر، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الجمع لا يشترط له النية عند الصلاة الأولى، وإن كان هذا الأفضل إنه ينوي عند الصلاة الأولى. طب حينبني عليه هذا الذي نقوله؟ ينبني عليه لو كنت في مكان وبعدين صليت صلاة الظهر ثم بدا لك أن ترتحل الآن وأحببت أن تصلي صلاة العصر الآن، هنا يجوز لك أن تضيف إليها صلاة العصر. على قول اشتراط النية يقول لك لا، ما ينفعش أن تصلي العصر الآن لأنك لم تنوي عند صلاة الظهر أن تصلي العصر بعدها. الراجح أن مسألة اشتراط النية لا دليل عليه، فبقي أمر الجمع أنه جائز، أنك تصلي صلاة الظهر فإن بدا لك أن تصلي العصر أضفتها بعدها. يبدا شرط الأولاني الذي ذكره. الشرط الثاني: ألا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. هذا برضو في اشتراط فيه نظر لاشتراط هذا الشيء، وإن كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بالمزدلفة، صلى بهم صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم وصلى بعدها العشاء بفترة قصيرة، إن ترك لهم فرصة لينزلوا الرحال ليبيتوا الرحال وبعدين يصلون العشاء معه صلى الله عليه وسلم، فكانت الفترة أو الزمن يسيرا بين صلاة المغرب والعشاء، ولكن فعلوا فيه أشياء، فعلوا في هذا الوقت أشياء، فدليل على أنه يجوز أن يكون بين صلاة المغرب وبين العشاء في الجمع وقت يسير بقدر ما ينزل الراحلة، بقدر ما يحضر حاجة أو كذا ثم يصلي العشاء. ولكن برضو اشتراط إنه هذا شرط لصحة صلاة العشاء أن تكون مباشرة بعد المغرب، هذا يحتاج لدليل قوي، وليس هناك دليل إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل وحده لا يكفي على أن يقال هذا واجب فضلا عن أن يقال هذا شرط لصحة العبادة. فعلى ذلك غاية ونقول السنة أنه إذا صلى صلاة المغرب وهو مسافر وأحب أن يجمع إليها العشاء صلاها بعدها مباشرة، صلاها بعدها مباشرة. ثالث شرط هو بيشترطه أن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية، أن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. هنا الصورة اللي ممكن تكون واضحة مسألة الجمع من أجل المطر، المطر الشديد، يبقى جم للمسجد في وقت صلاة المغرب المطر شديد جدا، فبدأ للإمام أنه يصعب علينا أن نرجع لصلاة العشاء. طيب حنصلي المغرب والعشاء جمعا الآن، صلوا صلاة المغرب، بعد ما خلصوا صلاة المغرب وقف المطر، ما فيش مطر ولا شيء، يبقى الآن لا يصلون العشاء، ما يصلي العذر انقطع العذر، يبقى لا مش هيجمع إليها العشاء. لكن استمر هذا العذر المطر الشديد لغاية ما صلى بالناس صلاة العشاء تقديما ثم انصرفوا وانقطع المطر، خلاص فعلوا ما لازمهم أن يفعلوه فلا إعادة عليهم، طالما أنه فعل العبادة وصحت منه العبادة بالسبب اللي موجود فيها فعلى ذلك لا يلزم الإعادة للعبادة. يبقى هنا أن يوجد العذر عند افتتاحهما، افتتاح الصلاتين، وأن يستمر هذا العذر إلى فراغ الصلاة الثانية. يبقى هذا المثال اللي ذكرناه، يبقى ده الشرط الوحيد اللي في مسألة جمع التقديم يشترط لصحة الجمع، هذا اللي هو الشرط الثالث اللي بيذكره. طب إن جمع تأخيرا، إن جمع تأخير حيصلي المغرب مع العشاء تأخيرا أو الظهر مع العصر تأخيرا، قال اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، قبل أن يضيق وقتها عنها. يعني هنا هذا الكلام معقول أن يقال إنه الفرق بين العاصي بتركه للصلاة وبين الذي ينوي أن يصلي الظهر مع العصر أخذا بالرخصة، هنا الفرق بين الاثنين النية، هذا ينوي أن يصليها مع العصر والآخر ينوي أن يتركها ولا يصليها، يبقى هناك أن هذا تارك لصلاة الظهر وهذا تارك لصلاة الظهر. الأول تارك لصلاة الظهر نيته أن يجمعها مع العصر يبقى ليس آثما، الآخر تارك لصلاة الظهر لا ينوي أن يصليها هذا آثم. يبقى عشان نفرق بين هذا وذاك يبقى نقول الأول يلزمه النية أنه يستحضر أني مش هصلي الظهر الآن لأني حنجمعها تأخيرا مع صلاة العصر. قال لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. ثاني شرط بيقول بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. هنا يعني مش عايز يقول أنه يستوعب كمان صلاة الثانية لأن الثانية مؤخرة، صلاة الثانية يعني حيجمع المغرب إلى العشاء، حيجمع عليه صلاة المغرب إلى العشاء دم تأخير لكونه مسافرا، هو مسافر الآن جاء وقت المغرب، طب أنا حسيب صلاة المغرب حصليها مع العشاء، راكب قطار ولا راكب أوتوبيس وصل للبلد في وقت المغرب، الآن هو هنا في وقت المغرب لسه ما دخلش وقت العشاء، يبقى عذر جمع المغرب مع العشاء السفر انقطع الآن، صار الآن مقيما يلزمه صلاة المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء، يبقى هنا بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، يبقى هذا حتى يباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء لابد أن يكون مسافرا لغاية ما يدخل عليه وقت العشاء وهو في السفر فيؤخر المغرب إلى وقت العشاء. فإذا قدم وهو على وقت المغرب أو قدم وهو في وقت الظهر فليس له أن يؤخر الظهر إلى العصر بل يصلي الظهر على وقته، لأن العذر هو المبيح للجمع. فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع. المقتضي للجمع اللي هو العذر من سفر ونحوه، كمسافر قدم ومريض برأ. ومريض برأ، إنسان المريض كان حيأخر الظهر إلى العصر لكونه مريضا يشق عليه أن يصلي الآن، ولكن شفاه الله عز وجل الآن، يبقى يلزمه أن يصلي الصلاة على وقتها. ولا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم. ممكن إنسان دخل مسجدا فوجد المصلين يصلون صلاة الظهر فصلى معهم صلاة الظهر، هو مسافر صلى معهم وهم مقيمون، يبقى سيتم الصلاة، صلاة سيتمها، خلصوا صلاة الظهر، أراد هو أنه يجمع العصر إليها، سيصلي الآن العصر وحده جمع تقديم مثلا، حيصلي ركعتين صلاة العصر، أو أنه معه مجموعة مسافرون أرادوا أن يصلوا العصر الآن، فلهم أن يصلوا صلاة العصر الآن مع إمام منهم من هؤلاء المسافرين. يبقى سواء كانوا مجموعة صلوا معا صلاة الظهر بإمامهم وصلاة العصر بالإمام نفسه، أو صلوا الظهر مع إمام والعصر مع إمام آخر، أو الظهر جماعة والعصر منفردة، كل هذا تصح به الصلاة. بيقول لنا هنا لا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردة أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح. يعني كان المأموم مسافرا، المأموم مقيما، المأموم يجمع، المأموم لا يجمع، والإمام على العكس من ذلك، كل هذا تصح فيه الصلاة. فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف من الصلوات العظيمة التي جعلها الله عز وجل للعباد رخصة منه، يجعلهم يصلون صلاة الجماعة وهم مسافرون أو وهم حاضرون في حال حضور العدو أو قدومهم هم على العدو في حال القتال ونحو ذلك. فصلاة الخوف يصلي الإنسان هذه الصلاة في حال المسايفة لاقتتال والالتحام، ويصليها في حال الترقب وفي حال الطلب وفي حال أنه مطلوب، فيصلي هذه الصلاة. إن قدر على أن يصليها بركوع وسجود فعل، لم يقدر على ذلك يبقى يصلي بالإماء بحسب، قدروا أن يصلوا جماعة الصلاة كلها فعلوا، لم يقدروا فيصلون فريقين، فريق مع الإمام وفريق ينتظر حتى ينتهي هؤلاء، على صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتسمى بصلاة الخوف. هذه الصلاة اللي أخذ منها العلماء وجوب صلاة الجماعة، قالوا إذا كانت صلاة الخوف خايفين، اسمها صلاة خوف، خايفين من الأعداء، ومع ذلك لم يعذرهم بترك الجماعة وأمرهم أن يصلوها جماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيميلون يعني الكفار منتظرين إنه تسجدوا يميلوا عليكم ميلة واحدة، يبقى صلوا معكم أسلحتكم، وصلوا هذه الصلاة على النحو الذي بيّنه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولاحظ أن هذه الصلاة هي الوحيدة من الصلوات التي فصلها ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ما ذكرش الصلوات الخمسة أن تصلي وتركع وتسجد إزاي أو تقوم إزاي أو مع الإمام إزاي، لكن هذه الصلاة فصلها لكونها صلاة خوف. فقال العلماء إذا أمر الله سبحانه المؤمنين أن يصلوا صلاة الجماعة في الخوف من باب أولى، وهم ليسوا في خوف أن يلزمهم صلاة الجماعة. يقول لنا هنا فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. إن كان القتال مباحا، فإذا كان القتال محرما كالقتال في الفتنة، يبقى لا ما تقتلش أصلا وابتعد عن الفتنة، لا تقاتل في فتنة. فإذا كان القتال مباحا أو القتال واجبا أو مستحبا تصلي هذه الصلاة حضرا وسفرا، تصلى في الحضر وتصلى في السفر، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم رجالا مترجلين على أرجلكم، يعني أنتوا بتجري بتكر وتفر، رجالا أو ركبانا ركبين على الخيل أو ركبين على مراكب القتال. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. لا تأثير للخوف، يعني أنه إذا كنت مقيمة هتصلي الظهر أربعة وتصلي العصر أربعة والعشاء أربعة والصبح ركعتين والمغرب ثلاثة، فإذا كنت مسافرا قصرت الصلاة من أجل السفر، ولكن لا تأثير الخوف على اختياره وعلى الأحوط فيها وعلى الأحوط فيها. وإلا فقد ثبت في الحديث أن صلاة في عن عمر رضي الله عنه ذكر صلاة الحاضر أربعا والمسافر ركعتين والخوف ركعة واحدة، والخوف ركعة واحدة. وهذا يحتمل أن تكون ركعة واحدة هي كل الصلاة، ويحتمل أن يكون ركعة واحدة يعني مع الجماعة مع الإمام، تصلي ركعة مع الإمام وركعة وحدك، والفريق الآخر أيضا يصلي ركعة مع الإمام وركعة واحدة، هذا يحتمل ذلك. قال فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها، في صفة الصلاة وفي بعض شروطها، يعني حصلي مع الإمام ركعة وركعة تانية وحده أو حينتظر الإمام على النحو اللي جاء في الصلوات. قال الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوله، فأما حديث سهل فأنا أختاره، لو سهل بن أبي حسمة اختار الإمام أحمد هذا الحديث اللي فيه. هنا الكتاب قصر في عدم ذكر هذه الصلوات، ما ذكر لناش كيفية هذه الصلوات اللي فيها، وهذا نوع من التقصير في عدم ذكرها. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هذه الصلاة صلاة الخوف، وجاءت كيفيات عنه، ذكر منها في الأحاديث حوالي ستة أو سبع كيفيات من كيفيات صلاة الخوف. اختار الإمام أحمد حديث سهل ابن أبي حسمة، حديث سهل ابن أبي حسمة ده في الصحيحين في البخاري ومسلم، باعتبار أن هذا الحديث الموافق للقرآن الموافق للآية، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سللوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الحديث في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. هذه كيفية من الكيفيات السهلة اللي في الحديث. رواية تانية للحديث نفسه اللي هو حديث سهل ابن أبي حسمة الأنصاري أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة، ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. ده حديث سهل بن أبي حسمة. تفصيل الحديث نقول إن صلاة الخوف هيصليها مجموعة مع الإمام، المجموعة أنا مش هتخيل إن كل الجيش اللي هيصلي، كل الجيش صعب نقوله 2000 واحد ولا 10,000 واحد حيصلوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هنا طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، أو أنه اللي معاه كانوا هذا العدد اللي يمكن أن يصلوا على هذه الهيئة ويمكن أن يتحركوا من أماكنهم وتوجهوا للعدو بسهولة. لكن فرضنا أنه الجيوش عظيمة وكثيرة، يبقى كأنه على المستويات الصغيرة ستصلى هذه الصلاة سرية، مثلا 30 واحد 20 واحد حيصلوا مع بعض هذه الصلاة على هذه الكيفية، مجموعة في مكان آخر يصلون. يا إما أن يكون العدو في تجاههم تجاه القبلة، يبقى هم حيصلوا والعدو أمامهم شايفينه كلهم، يبقى حيصلوا بكيفية معينة الموافقة لهذه الآية اللي ذكر الله عز وجل. أو أن العدو في غير تجاه القبلة، عكس تجاه القبلة، يبقى يصعب أن يتوجه جميع المجاهدين إلى القبلة والعدو في أقفائهم من ورائهم، يبقى يجي عليهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يبقى كان الكفار منتظرين ذلك. اللي يوضح لنا هذا الأمر حديث أبي عياش الزرقي، وده الحديث في سنن أبي داود، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف بعسفان. بعسفان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر. ده قبل ما تنزل صلاة الخوف، ده وقت صلاة الظهر، المشركون كان عليهم خالد بن الوليد قبل إسلامه رضي الله عنه. فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. يعني لقوا المسلمون بيصلون متجهين للقبلة والكفار من ورائهم أو من أمامهم شايفينهم، يرتنا كنا انقضضنا عليهم وهم يصلون. ده كان الظهر. طيب خططوا العصر بقى نعمل فيهم هذا الشيء، عندهم صلاة تانية في العصر. كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هذه الصلاة اللي هي صلاة الخوف. قال هنا أبو عياش الزرقي: فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. يبقى في الحديث هنا إن العدو كان تجاه القبلة قدام المسلمين، يبقى حيصلون وهم بيصلوا المشركون أمامهم. قال: فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف وصف بعد ذلك الصف، أو قال وصف بعد ذلك الصف صف آخر، صف مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف آخر خلف هذا الصف. يبقى هي الصلاة صفين اثنين فقط، مش ممكن هتكون هذه الصلاة عشر صفوف، ما تجيش أبدا، ولا تحصل لخبطة بين المسلمين يستغلها الكفار وهم على ذلك. يبقى هم صفين فقط اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون هذه الصلاة. صلوا صفين، عملوا إيه؟ قال: فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا. يبقى هنا العدو قدام المسلمين في اتجاه القبلة، وقفوا كلهم يصلوا معهم أسلحتهم، الأمر سهل، يبقى الكافر ما يقدرش يعمل له حاجة في هذه الحالة. كبر وركع، يبقى هو راكع بيبص على العدو أمامه، يبقى ممكن كل من معه يركعون أيضا، الأمر سهل. لكن السجود بقى هيعملوا إيه؟ قال: ثم سجد، وسجد الصف الذي يلونه، الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم فقط هم الذين سجدوا معه، وقام الآخرون يحرسونهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، الصف الذي يليه ساجد معه، الصف المتأخر قائم يحرس يشوف العدو هيعمل ايه، ألا يجوا عليهم وهم ساجدون على الأرض، ودفعنا اللي كان عايز يعمله خالد ومن معه. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا، يبقى هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين والصف الذي يليه، أم للركعة الثانية الصف اللي كان واقف يحرس فاتته سجدتان، راحوا نازلين سجدين هاتين السجدتين، سجدوا سجدتين، قاموا راحوا مبدلين مع الصف الأمامي، الأمامي رجع وراء، الخلفي طلع للأمام. لذلك جاء في القرآن: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قال: وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا. ركع النبي صلى الله عليه وسلم فكل من معه ركعوا بركوع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد، الآن بقى حيسجد الصف الذي يليه فقط والصف المتأخر يقف يحرس. قال: فسجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا. يبقى سجد سجدتين صلى الله عليه وسلم وجلس، صف المتأخر راح نزل وسجد سجدتين وجلس الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بهم الصلاة فسلم عليهم جميعا فصلاها بعصفان وصلاها يوم بني سليم. ده حديث أبي عياش الزرقي اللي هو موافق تماما لما جاء في هذه الآية التي ذكرناها. نرجع لحديث سهل بن أبي حسمة. حديث سهل قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، جعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. يبقى هنا صلى صفهم صفين صلى الله عليه وسلم، وكأنه يوضح ذلك في حديث أبي عياش اللي احنا ذكرناه، ركع فركعوا معه، رفع رفعوا معه، سجد بقى الصف المتأخر واقف لم يسجد لغاية ما قام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، هؤلاء سجدوا لأنفسهم السجدتين. ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، يعني على الكيفية التي ذكرناها قبل ذلك. يبقى باختصار الصلاة إذا كان العدو في اتجاه القبلة سيصلي بمن معه، يقسمهم إلى صفين، يكبر يكبرون جميعا، يقرأ ويركع وهم معه، يرفع وهم معه، يسجد يسجد من خلفه فقط، صف معه فقط، سجد السجدتين وبعدين يقوم للركعة الثانية، الفريق المتأخر يقوم يسجد لنفسه السجدتين ويقوم ويبدله مع الصف القداماني بحيث أنه الجميع يكون أصابه بالائتمام مع الإمام ما يساوي الفريق الآخر. تقدموا فصلى بهؤلاء جميعهم الركعة الثانية، ركع فركعوا، رفع فركعوا، سجد فسجد الذين وراءه فقط، سجد سجدتين ثم جلس، وهو جالس يقوم الفريق المتأخر يسجد لنفسه سجدتين ويجلس ثم يسلم بالجميع. يبقى كده صلى لنفسه صلى الله عليه وسلم ركعتين، والمأمومون معه كلهم صلوا ركعتين أيضا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. دي كيفية من كيفيات صلاة الخوف. طب لو كان العدو في غير اتجاه القبلة، هنا اللي ذكرناه كان العدو قدامهم في اتجاه القبلة، طب لو العدو في غير اتجاه القبلة عشان يصلوا حيث العدو ظهرهم، مش ممكن بقى يصلي كل المسلمين ظهرهم للعدو بحيث ان هو يجيلهم على غيره؟ لا، ولكن سيصلي الإمام بطائفة فقط ممن معه. يوضح ذلك حديث لصالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه أن طائفة صفت معه وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة. يبقى هنا أخذ بس نص الذين معه فصلوا، هو متوجه للقبلة والذين معه توجهوا للقبلة معه، الطائفة الثانية واقفة عكس القبلة بتحرس، فصلى بهؤلاء ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، قام للركعة الثانية ثبت قائما عليه الصلاة والسلام، وأتموا لأنفسهم ركعة، يبقى فضل هو واقف رحهم جابوا الركعة الثانية لأنفسهم ثم انصرفوا خلصوا وتوجهوا مكان الفريق الآخر وهو واقف صلى الله عليه وسلم إلى القبلة. جاء الفريق الآخر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة، الأوائل ذهبوا بعد ما خلصوا، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا قعد، هم صلوا معه ركعة فقاموا يجيبوا الركعة اللي بقي لهم ثم سلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو صلى ركعة بالأوائل وهم كملوا لنفسهم وخلصوا وراحوا للعدو، وصلى الركعة الثانية بالفريق الثاني وانتظرهم جالسة لغاية ما قاموا وأتوا بما بقي من صلاتهم وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. دي الهيئة اللي ذكرها صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. هيئة أخرى ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه عن صلاة الخوف، فقال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ففي عام نجد، في عام غزوة نجد، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فوضح أنها كانت صلاة العصر. وغزوة ندد يعني مسافر صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ركعتين اثنين. قال صلى الله عليه أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة. يبقى دليل هنا أنه العدو في غير اتجاه القبلة، ظهورهم إلى القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو. يبقى حاجة تانية بقى غير ما ذكرناه قبل ذلك، أنه يجوز مثل ذلك أنهم صلوا دخلوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، طائفة معه متوجهين للقبلة وطائفة عكس القبلة، عكس القبلة، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه. لاحظ أن الجميع دخلوا معه في الصلاة في تكبيرة الإحرام، بقي اللي عكس القبلة متوجهين للعدو، اللي معه صلى الله عليه وسلم بيركعوا ويرفعوا ويسجدوا معه، هذه في الركعة الأولى. قام للركعة الثانية صلى الله عليه وسلم، فقامت الطائفة الذين معه، صلوا معه كم ركعة؟ ركعة واحدة، فتوجهوا إلى العدو، وجاء هؤلاء اللي كانوا اشتركوا معهم في إيه؟ في تكبيرة الإحرام فقط، وقوم وتوجهوا إلى القبلة وصلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في هيئة اللي ذكرها أبو هريرة في حديثه رضي الله عنه في غزوة نجد أو عام نجد، وذكر في رواية أخرى قال: حتى إذا كنا بذات الرقاع، سماها غزوة ذات الرقاع، قال: من نخل لقي جمعا من غطفان، وذكر الحديث. كان العدو في غير اتجاه القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، قسمهم طائفتين، طائفة أمام العدو عكس القبلة، وطائفة تصلي إلى القبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كبر فكبروا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع بالذين معه فقط، وسجد بالذين معه، وقام للركعة الثانية صلى الله عليه وسلم، فإذا بهؤلاء الذين كانوا معه ينصرفون إلى مصاف هؤلاء الآخرين اللي كانوا عكس القبلة، وجاء الآخرون ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. فذكر هنا: وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، إذا انتظرهم قائمة، وهم أتوا بما فاتهم الركعة الأولى. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا معه. إذا هذه الطائفة اللي كانت كبرت وهي عكس القبلة، صلوا لأنفسهم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، وبعد ذلك صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فلما جلس جاءت الطائفة الأخرى سريعا وصلوا لأنفسهم الركعة الباقية، وسلم بهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة، لكل رجل من الطائفتين كان له ركعة ركعة. ومعنى كان له ركعة ركعة معناه ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة وحده، وإلا فكل طائفة صلت ركعتين. دي صورة من صور الصلاة. صورة أخرى أنه يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة واحدة. وده في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. هنا بقى ما فيش فيها انتظار. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من الطائفتين وهم معه صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، قاموا وتوجهوا إلى عكس القبلة يحرسون، جاءت الطائفة الثانية ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، صلى بهم، سلم هو، قاموا يقضون، والتانيين قاموا يقضون كل واحد في مكانه الركعة التي فاتته. كيفية أخرى، من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، وداء عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. هنا في صلاة الخوف أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة كأنه في سفر، وبيصلي بهم الصلاة الرباعية سنتين، فصلى بهؤلاء ركعة وراحوا انصرفوا، وصلى بالفريق الثاني ركعة وانصرفوا ولم يقضوا شيئا، فكانت ركعة واحدة لكل فريق من الفريقين. صورة أخرى اللي هي أسهل الصور اللي فيها، وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، دي أسهل الصور اللي فيها، أنه يبقى اللي بيحرص في مكانه والآخرون مع الإمام، حيصلي بهم صلاة وهو في سفر يبقى حيقصر، يصلي رباعية ركعتين، صلى بهم انتهى، يقوم هم يحرصوا، يجي الطائفة الثانية يصلون مع الإمام نفسه، حيصلي بهم ركعتين، هي الصلاة نفسها ولكن بنية النافلة، بنية النافلة وهم بنية الفريضة خلفه. هذه أسهل صورة من الصور، أن يصلي الإمام بهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين. طيب والله لو هم صلوا، دول صلوا لأنفسهم مع إمام منهم ركعة ركعتين وانصرفوا، واليوم التانيين وصلوا مع إمام منهم ركعتين، هذا أيضا كله جائز، فالأيسر من ذلك يفعله الإمام أو يفعله المصلون، ولكن لا يتركون صلاة الجماعة. بيقول لنا هنا إذا اشتد الخوف، الكيفيات اللي احنا ذكرناها كلها ذكرها الإمام أبو داود في سننه في صلاة الخوف، ذكر حوالي 7 كيفيات ومذكورة في الصحيحين على النحو اللي ذكرناه لكم. إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها، يبقى مع شدة الخوف في وقت المسايفة يصلون رجالا، يعني مترجلين على أرجلهم، هم بيجروا هم رايحين وهم جايين، صلوا رجالا وركبانا، ركبين على الخيل، ركبين على مركبات القتال، وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها، ولا يلزم يعني بيصلي على حاله، اللي راكب في طيارة حيصلي هو على حاله، اللي راكب في دبابة بيصلي على حاله، اللي راكب على مدفع يصلي على حاله، يبقى كله يصلي على حاله بحسب ما يتيسر له من إمام. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يومون طاقتهم، يومئون إيماء يعني يحرك رأسه بالركوع وبالسجود قدر ما يقدر، قدر ما يستطيع، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، إذا كان إنسان العدو بيجري وراه وهو بيهرب من العدو وجاء عليه وقت الصلاة، شوفوا الصلاة ما تسقطش عن حد، حتى وهو بيهرب العدو بيجري وراه وجاء وقت الصلاة يصلي على حاله الذي هو فيه ولا يضيع هذه الصلاة. قال إذا كان الهرب مباح، إذا كان الهرب حراما لا ليس له ذلك. قال أو سيل، أو سيل لو أنه في مكان والمطر نزل مطر شديد وسال الوادي سيلة بحيث أنه بيغرق اللي حواليه فهو بيجري هارب من السيل وجاء وقت الصلاة فليصلي على حاله الذي هو فيه ولو غير متوجه للقبلة. أو سبع بيهرب من سبع، أو نار بيهرب من نار، أو غريم ظالم، غريم ظالم إنسان بيطلب منه مالا ظلما وعدوانا، غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، يعني إن هو خايف ألا يفوت عرفة، زي إنسان راح ليحج وبعدين ما قدموش إلا خلاص العيد فاضل على صلاة الفجر، فجر يوم العيد فاضل عليه ساعة أو نحوها وهو لسه ما وصلش العرفة أصلا، فخايف إنه لو وقف يصلي يقوم على ما يمشي يوصل لعرفة يكون طلع الفجر قبل ما يوصل لعرفة، هنا يعمل إيه؟ قال هذه صورة نادرة ولكن قد تحدث، إن إنسان تاه ولسه ما وصلش العرفة وده عليه وقت الصلاة، لو أنه صلى في مكانه قائما وراكعا وساجدا ضاع عليه طلع الفجر وضاع عليه عرفة، فقالوا على ذلك له أن يصلي هذه الصلاة لهو وهو بيجري متوجها إلى عرفة يوم إيماء بالصلاة صلاة العشاء حتى لا تضيع منه الصلاة ولا يضيع منه الموقف بعرفة ولو لحظة قبل الفجر. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، في كل هذه الأحوال الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير أو إنقاذ الغير من مهلكة أو محرقة ونحوها، فله أن يصلي هذه الصلاة على حاله الذي هو فيه، أنه يصليها وهو قائم يوم إيماء برأسه حتى لا تضيع الصلاة وحتى لا يهلك من يدافع هو عنه. قال ونص عليه الإمام أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال ذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومي إيماء نحوه. هذا الرجل كان طاغية من الطواغيت وكان بيجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأمر أنه عشان يكف المسلمين شر هذا الإنسان وشر القتال معه ومن معه من العرب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من شجعان المسلمين أن يقتل هذا الإنسان، فكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فتوجه إليه وخشي أن يحدث بينه وبينه ما يضيع عليه الصلاة أن يفوته الرجل، فلذلك قال انطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء، يعني خايف أن الرجل يفوته، خايف أن الصلاة تفوته، فلذلك بقى يصلي وهو في الطريق يوم إيماء، سمونها صلاة الطالب والمطلوب، المطلوب اللي بيهرب وجاء عليه وقت الصلاة وخاف أن تضيع الصلاة من غير ما يكون صلاها فليصليها على حاله وهو يجري هاربا. كذلك الطالب يطلب إنسانا يخاف أن لا يهرب منه هذا الإنسان أسير أو عدو ونحو ذلك، يخاف أن يفلت منه، له أن يصلي هذه الصلاة. وإن كان الحديث إسناده فيه ضعف، الحديث رواه أبو داود رجال وثقات غير محمد بن إسحاق ولكنه صدوق، ومحمد بن إسحاق عند أبي داود قال عن فذكر بالعنعنة عن شيخه اللي هو محمد بن جعفر، ولكن في رواية الإمام أحمد صرح بالتحديث، ولكن بيروي عن ابن عبد الله بن أنيس، وابن عبد الله بن أنيس لم يوثقه سوى ابن حبان فقط، فبناء على ذلك ضعف الحديث الألباني وحسنه الحافظ في الفتح. لكن الجمهور على أن الإنسان المطلوب الذي يهرب من عدو له أن يصلي هذه الصلاة على هذا الحال، إنما اختلفوا في الإنسان الطالب هل له أن يصلي ذلك على ما في هذا الحديث، قال مالك وجماعة من أصحابه هما سواء، يعني الطالب والمطلوب، وقال الشافعي إذا خاف الطالب فوت المطلوب أو ما وإلا فلا، يعني قيد ذلك بالخوف أنه يفلت منه اللي هو بيجري وراه بيدور عليه. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، يعني إنسان في مكان شاف منظر أمامه افتكر إن ده عدو جاي إليه فاضطر أن يصلي صلاة الخوف، فخوفا أنه تفوت منه الرفقة وأنه يدركه هذا العدو، بعد ذلك تبين أنه ما فيش عدو ولا شيء فيبقى معذور بهذا. قال إن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد هذه الصلاة، كأنه صلى وهو يمشي علشان يدرك الرفقة الذين معه، ألا لو بقي وحده يطلع عليه عدو في هذا المكان ثم بان الأمان فلا يعيد هذه الصلاة. من خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، من خاف يعني كان بيصلي وهو آمن فجأة جاء العدو عليه يبقى ينتقل إلى الكر والفر ويصلي بالإيماء، العكس كان يكر ويفر ويصلي بالإيماء مات العدو أو قتل العدو وصار آمنا يبقى يكمل الصلاة على الوضع اللي هو الأمان. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، ولا تبطل بطوله هذه مصلحة القتال يصلي على الحال الذي هو فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، يعني على الأحاديث التي ذكرناها في المعنى يعني، وجاز لحادة حمل نجس ولا يعيد، يعني اللي بيصلي وشايل السيف مش هنقول له قبل الصلاة شوف السيف عليه دم ولا لا أو طهره كويس وكذا، هذا يصعب. فعلى ذلك مع الحادة جاز أن يصلي وهو حامل السيف أو سلاحه حتى ولو كان ملوسا بشيء من نجاسة من دماء ونحوها، لقول تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح، يعني هل يجب على هذا المصلي أن يحمل السلاح؟ نقول يجوز له حمل السلاح ويستحب له ذلك، ولكن هل يجب إذا كان العدو بعيدا؟ لا يجب. إذا كان العدو قريبا يبقى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يستعد العدو، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.